بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب الماتع، وهو اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، لشيخ الإسلام بحق أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال: فصل. ومن المنكرات في هذا الباب سائر الأعياد والمواسم المبتدعة، فإنها من المنكرات المكروهات سواء بلغت الكراهات التحريم أو لم تبلغه، وذلك أن أعياد أهل الكتاب والأعاجم نهي عنها لسببين: أحدهما أن فيها مشابهة الكفار، والثاني أنها من البدع، فما أحدث من المواسم والأعياد هو منكر وإن لم يكن فيه مشابهة لأهل الكتاب لوجهين. وهذا يخصص كلامه أو يبين كلامه سواء بلغت الكراهات التحريمة أو لم تبلغه، لعله يقصد بما لا تبلغه، يعني في بعض ما قد يفعل في هذه الأعياد لا في أصل العيد نفسه. أما الأعياد في نفسها إن لم تكن أعيادا شرعية فهذه الأعياد منكرة وهي محرمة، ولا كراهة فيها، لم تبلغ التحريم. ولهذا قال: فإن أعيادهم نهي عنها لسببين. طبعا كل سبب كافي في التحريم لا في الكراهة التنزيهية. أحدها أن فيها مشابهة الكفار، ولا شك أن مشابهة الكفار ما حكمه يا أخوان؟ هذه محرمة أشد التحريم. والثاني أنها من البدع. طيب فما حكم البدع؟ فلعل يعني شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إنما قصد ما قد يفعل في بعض هذه الأعياد مما يكون الإنسان يفعله في أزمانها وكذا، مما قد لا يبلغ التحريم إذا لم يقصده الإنسان. أما أصل الأعياد فإنها بدعة منكرة. قال: فما أحدث من المواسم والأعياد هو منكر وإن لم يكن فيه مشابهة لأهل الكتاب. طيب كيف إذا كان فيه مشابهة؟ فإحنا عندنا المحرم في نفسه إذا انضاف إليه التشبه ازداد التحريم، ازداد التحريم. قال: لوجهين. هذه العادة محرمة منكرة ولم يكن فيها المشابهة لوجهين. أحدهما أن ذلك داخل في مسمى البدع المحدثات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فيدخل فيما رواه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كانه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعي السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وفي رواية للنساء: وكل ضلالة في النار. وفيما رواه أيضا في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. والأحاديث بذلك كثيرة. وهذه قاعدة قد دلت عليها السنة والإجماع مع ما في كتاب الله من الدلالة عليها أيضا. قال تعالى: أنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فمن ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله أو أوجبه بقوله أو بفعله من غير أن يشرعه الله فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله، ومن اتبعه في ذلك فقد اتخذه شريكا لله شرع من الدين ما لم يأذن به الله. هذا يا إخواني من أنفس الأدلة على التفصيل في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، فكيف نفهم ذلك؟ هذا من أنفس الأدلة في مسألة التفصيل في الحكم بغير ما أنزل الله، وأنه لا يكفر بذلك بمجرد أنه يحكم غير ما أنزل الله. وإنما لابد من التفصيل في هذا مع كونه أشرك في حكمه أحدا. ولكن الشرك قد يكون مخرجا وقد لا يكون مخرجا، فما هو دليل ذلك؟ هذه الآية من أقوى الأدلة في هذا الباب. كيف؟ انتبه للاستشكال، انتبه للاستشكال. هذه الآية أم لهم شركاء وشرع لهم من الدين؟ نقول من أقوى الأدلة على التفصيل في باب الحكم بغير ما أنزل الله. فهو وإن سمي شركا لكن ليس كل شرك يكون مخرجا من الملة. ولهذا البعض الذي يتكلم في مسألة الحاكمية ويأتي بهذه النصوص أنهم شركاء وشرع لهم من حكم الجاهلية يبغون، وهذا منازعة الله في شرعه، وهذا 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 إلى آخره، وهذا الكلام لا خلاف فيه، لا خلاف فيه، لكن يبقى هو مخرج من الملة أم لا؟ فالآية دالة على التفصيل في هذه المسألة. من أي وجه؟ يقول أحمد طيب تقصد يعني ان هذا يكون يعني مكفر، يعني جعلوه دينا، جعلوه هنا دينا. محمد
شيخنا يقول لنا الآية عامة، فلو كنا نشرك أكبر بإطلاق لازم أن تكفر أصحاب المعاصي والبدع.
أحسنت أحسنت. هنا ماذا قال؟ قال فمن ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله أو أوجبه يتقرب إلى الله أو أوجبه بقوله أو بفعله من غير أن يشرعه الله أحدث بدعة، وهذه البدعة لم يشرعها الله، فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله، ومن اتبعه في ذلك فقد اتخذه شريكا لله، شرع من الدين ما لم يأذن به الله. السؤال، هل صاحب البدعة كافر بإطلاق هكذا؟ مع أن البدعة تشريع، لأن احنا عندنا حد البدعة طريقة في الإيش؟ في الدين مخترع تضاهي الشرعي. يعني البدعة أشد من أن أحكم بغير ما أنزل الله، لأن حينما أحكم بغير ما أنزل الله معصية من المعاصي لا أنسب ذلك إلى الدين، والبدعة إنما نسبة ذلك إلى الدين. فهل تبدعوا، هل تكفرون ببدعة المولد؟ هل تكفرون ببدعة المنتصف من شعبان؟ هل تكفرون ببدعة تسبيحات وتكبيرات لم ترد بالشرع؟ الجواب عند الجميع لا. نقول كيف وهذا تشريع بغير ما أنزل الله، والمتبع لهم في بدعهم قد اتخذهم شركاء، فالبدعة لا تكون بدعة إلا إذا كانت على طريقة تضاهي الشرعي مخترعة في الدين لم يأذن بها الله، وكذلك الحكم غير ما أنزل الله لم يأذن به الله سبحانه وتعالى، وهو دون البدعة في أنه لا ينسب إلى الشريعة. فإذا كنتم لا تكفرون صاحب البدعة مع كون ذلك داخل في الآية أم لهم شركاء وشرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فكيف تكفرون من ترك الحكم بغير ما أنزل الله بما أنزل الله وحكم بغير ما أنزل الله لمجرد أنه حكم بغير ما أنزل الله؟ يبقى أولى أن تكفروا أيضا من ابتدع في دين الله سبحانه وتعالى وهو يعلم أن هذه بدعة، فإن كفرتم بمجرد الحكم غير ما أنزل الله أولى أن تكفروا من ابتدع في دين الله. تصورتم يا إخوان هذا الأمر ولا ما تصورتموه؟ قولي عصام ثاني. نعم نعم فأولى بذلك الحاكم، أولى بذلك الحاكم. نعم لأن المشترك هو إيه؟ شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، منهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فإذا كفرتم يلزمكم أن تكفروا أيضا صاحب البدعة لأنه حكم بغير ما أنزل الله. نعم نعم الايه
المبتدع والمبدل الذي ينسب الشريعه اللي هو الذي يحط الاجماع على كفره،
ان هو هنا انما نسب بتاويل صاحب البدعه، انما نسب تاويل ظن ان هذا ما يقرب الى الله سبحانه وتعالى بنصوص عامه، ولم يتعمد الاحداث الذي هو المضاهاه انه من حقه التشريع ومن حقه ان يضع هذه ومن حقه كيت وكيت، إنما يحتفل بمولد النبي بناء على نصوص المحبة، إنما تسبيحات بناء على نصوص العامة للذكر، هذا متأول. نعم لو أصر صاحب البدعة وقال بل هذا دين ونعلم أن ليس عليه دليل، وقال ليس عليه دليل بل هذا دين أضعه، نعم يكفر بهذا. نعم يقول نعم قد يكون متأولا في هذا الشرع، انتبه بقى، نعم قد يكون متأولا في هذا الشرع فيغفر له لأجل تأويله إذا كان مجتهدا الاجتهاد الذي يعفى معه عن المخطئ ويثاب أيضا على اجتهاده. طبعا شيخ الإسلام بيدندن على هذه القاعدة دائما اللي هي مسألة من المغفور له، من المغفور له في اجتهاده، ها؟ يقول إذا كان مجتهدا الاجتهاد الذي يعفى معه عن المخطئ ويثاب أيضا عن اجتهاده، لكن لا يجوز اتباعه في ذلك كما لا يجوز اتباع سائر من قال أو عمل قولا أو عمل أو عملا قد علم الصواب في خلافه وإن كان القائل والفاعل مأجورا أو معذور. معنى ذلك أن في واحد قد اجتهد اجتهادا ليس مقبول، أولا في أهلية المجتهد، هل أنت مؤهل الاجتهاد؟ هل عندك أدوات الاجتهاد؟ الأمر الثاني مسلك المجتهد. يبقى عندنا مسألتان، مسألة الأولى أهلية المجتهد، المسألة الثانية مسلك المجتهد. إذا كان الإنسان عنده أهلية الاجتهاد وتتبع مسالك المجتهدين هذا الذي يعفى عن خطئه بالنسبة للإثم ويؤجر الأجر الواحد، ولكن لا يتابع في اجتهاد المخالف للنص. واضح؟ واضح ولا مش واضح؟ أول مرة تحضر؟ أول مرة تحضر؟ أول مرة تحضر؟ طيب ما تستغربش مننا لسا. يبقى انتبه، شيخ الإسلام يقول بأنه يعفى عن المجتهد، المجتهد هذا يعفى عن خطئه ويثاب على اجتهاده، أي لا يأثم إذا اجتهد، فإنه لا يأثم، ولكن من هو الذي لا يأثم ومن الذي يؤجر الأجر الواحد؟ من توفر فيه شرطان، الأول أن يكون إيه؟ مجتهدا بالغا مبلغ الشهادة، عنده أهلية في الاجتهاد، عنده أهلية اجتهاد. الأمر الثاني أن يسلك مسلك المجتهدين من تتبع النصوص، من اتباع النصوص، ومن تقديم النص على الرأي وعلى الهوى وغير ذلك. أما إذا لم يكن عنده أهلية فهو آثم وإن أصاب الحق، آثم وإن أصاب الحق، لأنه قال بغير علم، لم يقصد هذه الإصابة، قال سبحانه ولا تقف ما ليس لك بعلم، وما لم يكن عنده أهلية ليس عنده هذا الأمر. الأمر الثاني إذا كان مؤهلا ولكن سلك غير مسالك العلماء، غير مسالك العلماء، فإنه يأثم، فإنه إيه يأثم. نعم. وقد قال سبحانه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. قال عدي بن حاتم للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ما عبدوهم؟ قال: ما عبدوهم، ولكن أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم، وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم. فمن أطاع أحدا في دين لم يأذن به الله في تحليل أو تحريم أو استحباب أو إيجاب فقد لحقه من هذا الذم نصيب، كما يلحق الآمر الناهي أيضا نصيب. يبقى الذم بيلحق الآمر ويلحق المتبع. انتبه بقى. ثم قد يكون كل منهما معفوا عنه لاجتهاده، سواء الآمر أو المتبع، ومثابا أيضا على الاجتهاد، فيتخلف عنه الذم لفوات شرطه أو لوجود مانعه وإن كان المقتضي له قائما، ويلحق الذم من تبين له الحق فتركه أو من قصر في طلبه حتى لم يتبين له أو أعرض عن طلب معرفته لهوى أو لكسل أو نحو ذلك. خلاصة الدين كده، هذه خلاصة الدين، واضح الآن؟ طبعا هذا كلام شيخ الإسلام ما يعجب كثيرا من الناس في هذا، ما يعجب كثيرا من الناس في هذا، وهذه قاعدة الحق وقاعدة النصوص. حتى في ايه؟ حتى في اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا. فان الاحوال في هذه الايه ثلاثات: واحد، افتى فتوى بها صار الحرام حلالا عند الناس، قال في حرام هو حلال او في حلال هو حرام، ولكن لم يبلغه النصوص، خفيت عليه الأدلة، وهو مجتهد وهو يتحرى الحق وغير ذلك من هذه الأشياء، ولم يعرض عن تعلم الحق لهوى أو لكسل أو غير ذلك. فهذا سواء هو كان هو الآمر أو كان هو المتبع للآمر، فإنه في ذلك كله معفو عن خطئه وإن كان لا يتبع في مذهب. اثنين، رجل قال في الحرام حلال وفي الحلال حرام، أفتى بهذا وكل شيء ويعلم الحق لهوى في نفسه، فأعرض عن الواجب وقال بخلاف، وعن المحرم وقال بخلاف لهوى، فهذا آثم إثما عظيما، والمتبع له ويعلم ذلك آثم مثله. الثالث، أن يفعل ذلك معتقدا حل المحرم وهو يعلم أنه حرام، أو تحريم الحلال وهو يعلم أنه حلال ويعتقد أن له ذلك، فإنه كافر لأنه اعتقد حل ذلك، فإنه كافر. والمتبع له إذا كان على طريقته فإنه مثله. إذن فالأحوال ثلاثة: حال يعذر فيها الإنسان، وحال يأثم فيها الإنسان، وحال يكفر فيها الإنسان، والثلاثة في الآمر والمتبع. وقد يتجزأ الآمر عن المتبع على حسب ما يقوم للإنسان من ذلك. ولهذا قال رحمه الله: فمن أطاع أحدا في دين الله لم يأذن به الله في تحليل أو تحريم أو استحباب أو إيجاب فقد لحقه من هذا الذم نصيب، كما يلحق الآمر الناهي أيضا نصيب. ثم قد يكون كل منهما معفوا عنه الاجتهاد، انتبهوا، معفوا عنه الاجتهاد في هذا الباب، ومثابا أيضا على الاجتهاد، فيتخلف عنه الذم لفوات شرطه أو لوجود مانعه، وإن كان المقتضي له قائما، يعني المقتضي للذم قائم لكن وجد مانع من لحوق الذنب له، يعني هذا يستحق الذم، يستحق، لكن لماذا لا يذم؟ لوجود مانع. ويلحق الذم من متى يلحق الذم بالإنسان؟ انتبهوا. وطبعا ليست في مسألة الحكم يا أخوان، في كل المسائل. ويلحق الذم من تبين له الحق فتركه، ويلحق الذم من تبين له الحق فتركه، على واحد إذا عرف الحق وتركه. اثنان، من قصر في طلبه حتى لم يتبين له، هو لم يتبين لقصوره في طلبه، عرف المسألة ولكنه لم يطلبها ولم يزل عن نفسه الجهالة، قصر في ذلك. ثلاثة، أو أعرض عن طلب معرفته، أعرض عن طلب لا لعدم بلوغ المسألة إليه أبدا، ولكن لهوى أو لكسل أو نحو ذلك. بهذا يتبين لنا من صار معذورا، ممن صار آثما، ممن صار كافرا. وكل هذا في الدين كله، سواء بالبدع أو بالحكم أو بالشرك أو بغير ذلك مما قد يقع فيه الإنسان وهو عرضة للوقوع فيه. هذه قاعدة الحق. ومن أراد يعني، ومن فصل بين أمر وأمر فعليه بالدليل، ومن فصل بين مسألة ومسألة فعليه بالدليل، فإن الأدلة واضحة في ذلك. نعم. قال وأيضا فإن الله تعالى عاب على المشركين شيئين، أحدهما أنهم أشركوا به ما لم ينزل به سلطانا، والثاني تحريمهم ما لم يحرمه عليهم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيما رواه مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء فاشتلتهم الشياطين وحرمت عليهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. قال سبحانه: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فجمعوا بين الشرك والتحريم. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، فنحن إنما أشركنا بمشيئة الله. الدليل على شركنا مشيئة الله لنا، فإن هذا الشرك ما وقع إلا بمشيئة الله. الأمر الثاني: ولا حرمنا من شيء، أي إلا بمشيئة الله، فنحن ما أشركنا ولا حرمنا إلا بمشيئة الله. فجمعوا بين الشرك والتحريم. والشرك يدخل فيه كل عبادات لم يأذن الله بها، فإن المشركين يزعمون أن عبادتهم، شوف الشرك يدخل فيه كل عبادة لم يأذن الله بها، يعني يدخل فيها البدع. فإن المشركين يزعمون أن عبادتهم إما واجبة وإما مستحبة، وأن فعلها خير من تركه. ثم منهم من عبد غير الله ليتقرب عبادته إلى الله، ومنهم من ابتدع دينا عبدوا به الله في زعمهم، كما حدثته النصارى من أنواع العبادات المحدثة. وأصل الضلال في أهل الأرض إنما نشأ من هذين: إما اتخاذ دين لم يشرعه الله، أو تحريم ما لم يحرمه الله. أصل الضلال في أهل الأرض إنما نشأ من هذين: إما اتخاذ دين لم يشرعه الله، وضع تحت ذلك كل الفرق الضالة والهالكة حتى اليهود والنصارى وغير ذلك، أو تحريم ما لم يحرمه الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان الأصل الذي بنى الإمام أحمد وغيره من الأئمة عليه مذاهبهم أن أعمال الخلق تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى عبادات يتخذونها دينا ينتفعون بها في الآخرة أو في الدنيا والآخرة، عبادات يقصد السالكون إليها، هي عبادات يتخذونها دينا للانتفاع بها في الآخرة أو الدنيا والآخرة، وإلى عادات ينتفعون بها في معايشهم. أعمال الخلق ترجع إلى مسألتين: إما عبادات وإما عادات. ما يتخذه الناس عبادة يقصدون به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن يبقى الفرق بين من يتقرب إلى الله بعبادات شرعها الله ومن يتقرب إلى الله بعبادات لم يشرعها الله. الأمر الثاني عادات يدفعون بها في معايش، والأصل في ذلك إما عادات لم يخالفها الشرع فهي مباحة، أو خالفها الشرع فتكون محرمة. قال فالأصل في العبادات ألا يشرع منها إلا ما شرعه الله. يبقى الأصل في العبادة التوقف ولا الإباحة؟ التوقف. والأصل في العادات ألا يحضر منها إلا ما حضره الله. يبقى الأصل في العادات الإباحة. يبقى عندنا عبادات وعادات، فالأصل في العبادات المنع إلا الدليل الذي يأتي بالاستحباب أو الإجابة، ما يقال بالإباحة لأن العبادات ليست مباحة. العبادات دائرة بين وجوب واستحباب، ما تكون عبادة إلا يا واجب يا مستحب. أو عادات والأصل فيها الإباحة، فمن أراد أن يحرم شيئا من هذه العادات فعليه الدليل، ومن أراد أن يوجب شيئا أو يستحب شيئا من العبادات فعليه الدليل. وهذه المواسم المحدثة إنما نهي عنها لما حدث فيها من الدين الذي يتقرب به المتقربون كما سنذكره إن شاء الله تعالى. وعلم أن هذه القاعدة وهي الاستدلال بكون الشيء بدعة على كراهته قاعدة عظيمة، وتمامها بالجواب عما يعارضها، وذلك أن من الناس من يقول البدع تنقسم ونقسم. إيه القاعدة؟ واعلم أن هذه القاعدة وهي الاستدلال بكون الشيء بدعة على كراهته. فأنا أقول هذا مذموم. ليه؟ التعليل كونه بدعة، فالاستدلال بكون الشيء بدعة على كراهته، على الامتناع منه، على عدم محبة الشرع له، هذه قاعدة عظيمة ونافعة. لأن البدع ما يتقرب به الله، البدع ما تكون مستحبة ولا تكون واجبة، البدع في الشرع ما تكون هكذا. إذا قلنا هذا شيء هذا بدعة، ما تسألني أفعله ولا لا أفعله، يعني لا تفعله. لا تسألني حرام أو مستحب، لأنه حرام. وتمام هذه القاعدة بالجواب عما يعارضها، إن قد يعارض القاعدة هذه شيء، ألا وهو إيه؟ وذلك أن من الناس من يقول البدع تنقسم إلى قسمين، حسنة وقبيحة. فقد يقول قائل: يا شيخ أنت الآن قررت قاعدة، ألا وهي قاعدة إن البدع يعلل بها الكراهة. إذا قلت هذا شيء بدعة يبقى خلاص، إذا ما يحتاج أن أقول لك هذا حرام، هذا كاف. لكن قد أعارض بأن البعض قسم البدعة إلى حسنة وقبيحة، إذن لا تسلم لنا القاعدة وهي التعليل بالبدعة على قراءة الشيء. ليه؟ لأنه صارت البدع مستحبة عند في قسم منها. قال الشيخ: وذلك أن من الناس من يقول بدعة تنقسم إلى قسمين، حسنة وقبيحة، بدليل قول عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح: نعمة البدعة هذه، وبدليل أشياء من الأقوال والأفعال حدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست بمكروهة أو هي حسنة، للأدلة الدالة على ذلك من الإجماع أو القياس. وربما يضم إلى ذلك أو يضم إلى ذلك من لم يحكم وربما يضم إلى ذلك من لم يحكم أصول العلم ما عليه كثير من الناس من كثير من العادات ونحوها، فيجعل هذا أيضا من الدلائل على حسن بعض البدع، إما بأن يجعل ما اعتاد هو ومن يعرفه إجماعا فيقول الناس مجمعة على هذه العادة، وإن لم يعلم قول سائر المسلمين في ذلك، أو يستنكر تركه لما اعتاده بمثابة من إذا قيل لهم تعالوا إلى منزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. وما أكثر ما قد يحتج بعض من يتميز من المنتسبين إلى علم أو عبادة بحجج ليست من أصول العلم التي يعتمد أو يعتمد في الدين عليها. نعم، إحداث قواعد. المستدل في الدين لا بد أن يستدل على أصول العلم، المستدل في الدين لا بد أن يستدل على هذا بأصول العلم. وقد يحصل في من ينتسب إلى العلم أنه يستدل على أشياء وهو منسوب إلى العبادة وإلى العلم ولكن ليس على أصول العلم، فيغتر الناس بذلك. فإن الاستدلال له طريقته وله أصوله. والغرض أن هذه النصوص الدالة على ذم البدع معارضة بما دل على حسن بعض البدع، هذا هكذا يقولون، يعني إما من الدلالات الشرعية الصحيحة أو من حجج بعض الناس التي يعتمد عليها بعض الجاهلين أو المتأولين في الجملة. ثم هؤلاء المعارضون لهم هنا مقامان. أحدهما المعارضون للقاعدة إيه؟ قاعدة إن البدع يستدل بها على قناة شيء وأن البدع كلها ضلالة. هؤلاء المعارضون لهم هنا مقامان، أحدهما أن يقولوا فإذا ثبت أن بعض البدع حسن وبعضها قبيح فالقبيح ما نهى عنه الشارع وما سكت عنه من البدع فليس بقبيح بل قد يكون حسنا، فهذا مما يقوله بعضه. إذا ثبت أن بعض البدع حسن وبعضها قبيح فالقبيح ما نهى عنه الشارع وما سكت عنه من البدع فليس بقبيح. يبقى إيه؟ النبي مثلا نهى عن صيام أيام معينة أو صلاة، هذا هو القبيح، لكن ما سكت عنه الشارع، لم ينهى الشارع عن الاحتفال بمولد النبي ولم ينهى عن الاحتفال بليلة 27، إذن هذا يكون إيه؟ هذا يكون حسنا. المقام يبقى يريد أن يقلب القاعدة في العبادة فيقول قاعدتنا النهي، فما نهى عنه الشارع ننتهي ونقول هو قبيح، ما سكت عنه الشارع فهذا لا يكون إيه؟ قبيحا. الثاني وطبعا وعدم تفريقين في ذلك بين العبادة التي يطالب من فعل بالدليل وبين غيرها. المقام الثاني أن يقال عن بدعة معينة وهذه البدعة حسنة لأن فيها من المصلحة كيت وكيت، وهؤلاء المعارضون يقولون ليست كل بدعة ضلالة. والجواب أما القول أن شر الأمور محدثاتها وأن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة النار والتحذير من أمور المحدثات، هذا ليس كلام طبعا أحد من العلماء بل هذا نص إيه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يحل لأحد أن يدفع دلالته على ذم البدع، ومن نازع في دلالته فهو مراغم. وأما المعارضات فالجواب عنها بأحد جوابين، إما أن يقال أن ما ثبت حسنه، أنتم تقولون بدعة حسنة، نرد عليكم بأحد جوابين، إما أن يقال إن ما ثبت حسنه فليس من البدع فيبقى العموم محفوظا لا خصوص فيه، أصلا ما قلته حسن ليس من البدع أصلا. ولهذا نقول لكم مثلوا لنا بالبدع الحسنة، تقولون مثلا الدواوين في الجيوش وشيء، نقول هذه أصلا ليست داخلة في العبادات، حتى نقول هي بدعة، دي ليست داخلة في العبادات أصلا. يبقى إيه؟ يبقى هذا ليس داخلا، يبقى لا يعارض عموم العموم وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البدع وأن كل بدعة ضلال. ليه؟ لأن المعارضة هنا ليست في محل الدليل. وإما أن يقال ما ثبت حسنه فهو مخصوص من العموم، والعام المخصوص دليل فيما عدا صورة التخصيص، فمن اعتقد أن بعض البدع مخصوص من هذا العموم احتاج إلى دليل يصلح للتخصيص، وإلا كان ذلك العموم اللفظي المعنوي موجبا للنهي، ثم المخصص هو الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع نصا واستنباطا، وأما عادة بعض البلاد أو أكثرها أو قول كثير من العلماء أو العباد أو أكثر ونحو ذلك فليس مما يصلح أن يكون معارضا لكلام الله لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعارض به. الأمر الثاني، يبقى الأمر الأول للجواب على المعارضات إنه يقال سموا لنا البدعة الحسنة، فإن كانت في غير الدين فليس يصلح معارضا. طيب إن كان في الدين نقول والله إن جبتم بدعة وقلتم هي حسنة في الدين فيكون هذا من باب تخصيص العموم في هذه الصورة فيبقى الحكم على ما عداه أنها ضلالة إلا في هذه الصورة. قالوا بس هو ده نريد هذا، أيوة نعم نحن معك في هذا، نقول لكم وهذا المخصص لا بد أن يكون دليله على التخصيص الكتاب والسنة لا العادة ولا العرف، فما يصلح مخصصا لعموم النص الوارد في كتاب السنة لا بد أن يكون من نص الكتاب والسنة، إذ لا تعارض الأدلة إلا بأدلة، لا يعارض النص إلا بالنص، فأين النص الذي يصلح مخصصا لهذا العموم؟ لا يمكن مستحيل، ولو بقي الواحد عمر نوح على أن يأتي بدليل على بدعته المخالفة للشريعة لا يمكن على الإطلاق. فإذا يرد على هؤلاء بجوابين، اللي بيقول بدعة حسنة وسيئة يرد بجوابين، الجواب الأول إما أن يكون ما ادعيتموه من بدعة حسنة ليس أصلا بدعة، ليس داخلا في الدين أصلا، واحد يقول الطرق والكبار والمدارس والمعاهد هذه كلها ما هي بدعة، نقول ليس داخلا في العبادة أصلا، أنت تدرس في مسجد تدرس في معهد تدرس في مدرسة تدرس في تعمل دورة تعمل درس، زي اللي يقول مثلا يجي واحد مثلا يقول لك مثلا إنه هذا دليل على إنه كل يوم بعد الفجر درس علم، هل كان النبي يفعل ذلك؟ اتقوا الله يا عباد الله وانحوا منح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدرس كل فجر، فهذا التدريس يحتاج إلى دليل بدعة، هذه بدعة، فإن درست المغرب مع الفجر فتلك بدعة مركبة، تدرس فجرا ومغربا هذه بدعة مركبة لا تجوز. فنقول التدريس في محله وفي زمانه ليس يحتاج إلى دليل في ذلك، لأن أصل التعليم وارد ولم يحدد الشارع للتعليم وقتا، أنت الذي تأتي بالدليل، وكذلك التعليم في أي مكان وارد، في ساحات الوغى في الشوارع في الأسواق في المساجد في البيوت، فمن أراد أن يخصص مكانا دون مكان فليأتي بالدليل، فهذا الأصل الوارد فليأتي بدليل يخالف إيه؟ يخالف ذلك. مثل بعض إخواننا مثلا قد يطرح مسألة لك مثلا هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بعمل دروس في صلاة التراويح؟ إن الموعظة في صلاة التراويح لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقول في ذلك هل الوعظ ممنوع في أي وقت؟ طيب لو خلنا بعد صلاة التراويح، لو وعظنا بعد التراويح، طيب لو وعظنا قبل التراويح، طيب لو جعلناه بعد ركعتين الأوليين، طيب بعد الركعتين قبل الركعتين الأخيرتين، هذا كله لا دليل على المنع منه، لكن اعتياد ذلك يقول لك اعتياد ذلك يعكر عليك. يعني انت تقصد الاصل موجود ولكن اعتياد ممنوع، هل دليل الاصل ايضا؟ لو قلنا لك بهذا هل دليل الاصل؟ يعني تقول مثلا، يعني تقول مثلا يعني نعرض كم مرة؟ يقول يوم ويوم، نقول له هذا الدليل. يومين ويوم هذا الدليل، كل اسبوع يوم هذا الدليل. اما ان تمنع اصلا ان صح المنع، واما ان تجوز بلا حد ان صح الجواز. لكن طبعا الاخوة قد يعجبون بمثل هذه الاشياء، فعلا هذا الدليل، هذا الدليل على ايه؟ على الوعظ. هذا أنت دليل عن نهي عن الوعظ في وقت معين. أحد الإخوة اتصل علي من يومين من المملكة، بعض الإخوة أيضا اللي على مثل هذا الطريق، يقول مثلا عندنا، نحن عندنا شيخ، المملكة تعرفون أنها بتعتمد على المطر وكذا، في الصحراء ما يخرج العشب إلا بالمطر، ما عندهم ري إلا في أماكن معينة. فبعض الخطباء مثلا في كل جمعة يستسقي، فأنكر بعض الإخوة المداومة على الاستسقاء في الجمعة، قالوا هذه لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لم ترد عن النبي، لم يرد عن النبي أنه كان يستسقي كل جمعة. طيب هل هذا داخل في حد البدعة؟ النبي ثبت أنه استسقى في الجمعة في حديث أنس الصحيحين، لما جاءه الرجل وقال رسول الله هلكت الأموال وكذا وكذا، فادعوا الله أن يسقينا، فقضى الله مسقينا، استسقى في الجمعة. فنقول الحكم هو مشروعية الاستسقاء في الجمعة. نأتي بقى نحن مع وجود السبب في جد ولم ينزل مطر، فسأستسقى كل جمعة لينزل مطر، هناك مانع؟ تقول النبي لم يفعل هذا. طيب عندك مانع، احنا عندنا الاصل وهو الاستسقاء في الجمعة، عندك مانع وتحديد ذلك، يعني تقصد جمعة وجمعة؟ طيب ما الدليل على الجمعة وجمعة؟ تقصد جمعة في الشهر؟ ما الدليل على الجمعة في الشهر؟ فلست بأسعد، اي تحديد ستحدده لست بأسعد ممن يرى الاستسقاء كل جمعة. ثم ان الادلة قد دلت على انه لا بأس اذا وجد سبب الشيء ان يتكرر كل جمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى هذه الجمعة نزل المطر، وجد سبب في الجمعة التي بعدها وهو كثرة المطر، فقال يا رسول الله ادعوا الله لنا. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بعد جمعتين؟ رفع النبي أيضا يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا. فإذا وجد سبب لهذه العبادة يبقى لا بأس. لكن أنا الآن مثلا في أنا الآن عندنا أنهار تجري من تحتنا، أقول أنا في كل يوم استسقاء، وين السبب؟ أين السبب؟ فمثل هذه الأشياء إخواني قد تخيل على بعض طلبة العلم، مثل كما ذكرنا من قبل في مسائل الاعتكاف، مسألة الزيادة أو مسألة كذا، مثل هذه المسائل لابد أن تبحث على طريقة من؟ طريقة العلماء. من الذي قدنا العلماء بأنه بدعة أن تذكر في صلاة الترويح أو بعد صلاة العشاء؟ لأنه لو نهيتني عن التذكير في صلاة الترويح سأنهاك عن التذكير في صلاة الفجر. إيه المانع؟ أنت لماذا تواظب على التذكير في صلاة التراويح؟ وأنا أسألك لماذا تواظب على التذكير في صلاة الفجر؟ أجبني أجيبك. مثل ما جاء عند البخاري باب من جعل النساء يوما، لما سألت النسوة النبي صلى الله عليه وسلم قلنا يا رسول الله غلبنا عليك الرجال اجعل لنا يوما، فجعل لهن النبي صلى الله عليه وسلم يوما، فكان يذكرهم صلى الله عليه وسلم فيه. طيب لأن الأصل هو التذكير، والتذكير فرق فيه بين الرجل والمرأة. لو لم يرد دليل خاص في هذا أيكون جعل درس للنساء ممنوعا؟ لا أبدا، ليس ممنوعا. اللي يمنع والذي يفرق بين تذكير الرجل وتذكير المرأة، بين تذكير الصبي وتذكير الكبير، عليه بالدليل. فمثل هذه الأشياء تراعى، لأن البعض قد يخيل عليه مثل هذه الأشياء ويظن أن فعلا داخل في العبادات. فالشيخ شيخ سام رد، الرد الأول إما أن يكون هذه المسألة الحسنة ليست أصلا داخلة في باب البدع لأنه لا يتعبد بها. الأمر الثاني إن قلتم هذا مخصوص من عموم، قلنا على العين وعلى الرأس، لكن هذا التخصيص لابد أن يدل عليه الدليل. قالوا عادة الناس، قلنا ما تصلح عادة الناس مجابهة للدليل، لابد أن يكون دليل مثل الدليل، فلا يواجه الكتاب والسنة أو لا يخصص عموم الكتاب والسنة إلا بالكتاب والسنة لا بقول أحد. ما في صحابي يخصص النص من الكتاب والسنة في قول أو فعل ولا عالم، إنما تخصص النصوص بنصوص كما درست في الأصول، إنما تخصص النصوص بالنصوص لا بكلام أحد، فيقال فتوى العالم هذا تخصص هذا الباب. نعم. بعد إيه؟ حتى التذكير بعد الجمعة. نعم. وحتى التذكير عند القبر. نعم. لا، لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر حينا ويترك حينا، النظر إلى تذكير النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام داعي أو حاجة فلا بأس. نعم. ولهذا بواب البخاري باب الموعظة عند القبر. نعم. صح. وإذا اعتقد إيه؟ أعد تقول إيه؟ صح. صح، هذا داخل أيضا، هذا أيضا من الصور، إما أن تعتقد حسن ما لم يكن عبادة، وإما أن تعتقد حسن عبادة، يبقى هذا لا يكون إلا بدليل شرعي، كل هذا داخل. من الذي قال بأن السبب موجود والنبي ما استسقى؟ لا، النبي استسقى، هو استسقى النبي بصور متعددة، منها الدعاء على المنبر، ومنها الصلاة المخصوصة، ومنها الدعاء بدون منبر ولا صلاة مخصوصة، كل هذا. نعم. ومن اعتقد أن أكثر هذه العادات المخالفة للسنن مجمع عليها بناء على أن الأمة أقرتها ولم تنكرها فهو مخطئ في هذا الاعتقاد، فإنه لم يزل ولا يزال في كل وقت من ينهى عن عامة العادات المحدثة المخالفة للسنة. كنت تقول الأمة لم تنكر، الأمة التي تعلمها أنت، لكن لا زال أهل العلم ينهون عن العادات إذا خالفت الشرع. وما يجوز دعوى الإجماع بعمل بلد أو بلاد من بلاد المسلمين، فكيف بعمل طوائف منهم؟ مسألة، هل عمل بلد يعارض يعد إجماعا من بلدان المسلمين أو بلاد زي الثورات والمظاهرات الآن؟ هل عمل بلد أو بلاد أو بلدان يدل على الجواز ويكون هذا إجماعا يقال إجماع أهل مصر؟ لا. فكيف بعمل طوائف منهم؟ وإذا كان أكثر أهل العلم لم يعتمدوا على عمل علماء أهل المدينة، مش علماء أهل مصر بعد 14 قرن، حيث لم يكن فيهم من العلماء أصلا من تكون له يعني الإمامة والمرجعية عند الجميع، وإنما كل على حسب. فإذا كان عمل أهل المدينة، وبعدين عمل أهل المدينة اللي العلماء تكلموا فيه، عمل أهل المدينة اليوم ولا عمل أهل المدينة المتقدم بعد موته صلى الله عليه وسلم عمل أهل المدينة السابق الذي ولي موته صلى الله عليه وسلم هذا العمل. وإلا الذين قالوا بالعمل هذا كالإمام مالك ما قالوا عمل أهل المدينة مطلقا، يعني إلى آخر الزمان تبقى المسألة. وإذا كان أكثر أهل العلم لم يعتمدوا على عمل علماء المدينة وإجماعهم في عصر مالك برأوا السنة حجة عليهم كما حجة على غيرهم، مع ما أوتوه من العلم والإيمان، فكيف يعتمد المؤمن العالم على عادات أكثر من اعتادها عامة، أو من قيادته العامة، أو قوم مترأسون بالجهالة، قوم مترأسوا بالجهالة جهال ولكن رأسهم الناس، قالوا بس كده أجمع العلماء أهل البلد على كذا وكلهم صوفية مثلا وكلهم على هوى وضلال، لم يرسخوا في العلم، لا يعدون من أولي الأمر ولا يصلحون للشورى، ولعلهم لم يتم إيمانهم أصلا بالله ورسوله، أو قد دخل معهم فيها بحكم العادة قوم من أهل الفضل كبير البلد يفتي في الدين حكم العادة، هنفتي في المسألة دي من غير العمدة، لابد نجيب العمدة، هات العمدة، فيبقى إيه؟ أجمع أهل البلد العمدة وشيخ الخفر وبياع الترمس وبعض أهل العلم على كذا وكذا، ما يصلح هذا. يقولون أهل البلد، من أهل البلد يعني؟ من أهل البلد؟ من أهل البلد هذا؟ وهذا يشبه ما يحصل الآن في الهيئات الذين يسمونها هيئات شرعية ومجالس ما أدري إيه وكذا وكذا، إنما هي طوائف تجمع نفسها. من نصب مجلس العلماء هذا؟ من الذي نصبه؟ من الذي نصب مجلس الشورى؟ من الذي نصبه؟ لأنهم أعلم أهل الأرض؟ أو لأن ولي الأمر قد انتخبهم واختارهم؟ أو لأن العلم هو الذي فرض نفسه باختيار هؤلاء؟ أو ماذا؟ أو دخل معهم فيها بحكم العادة قوم من أهل الفضل من غير روية أو لشبهة، أحسن أحوالهم فيها أن يكون فيها بمنزلة المجتهدين من الأئمة والصديقين، والاحتجاج بمثل هذه الحجج والجواب عنها معلوم أنه ليس طريقة أهل العلم. يا سلام يا سلام، ليس طريقة أهل العلم، ولهذا لا تغتر بهذا. شوف لو أنك في أهل المدينة في عصر مالك وأهل المدينة على على عمل معين، لا تهب أهل المدينة في هذا إذا ظهر لك النص في عصر مالك في المئة الأولى، في المئة الأولى في أهل المدينة. يا أخوان الآن أنت بعد 14 قرنا لو تذهب المدينة الآن وتجد المسجد وتجد العلماء بيدرسوا فيه وتجد الجامعة الإسلامية وتجد يعني المعالم ما زالت حية وتجد كذا وكذا، يعني أنت قد تقول مثلا الآن قد تستغرب بعض الأشياء أنها مثلا تقول أنها مخالفة أو كذا، يعني في نوع هيبة إذا ذهبت إلى المدينة، هناك نوع هيبة. هذه بعد 14 قرنا، كيف بالمدينة في عصر مالك؟ ومن المدينة في عصر مالك؟ ومن أهل المدينة في عصر مالك؟ مالك مشايخ من هم؟ ومشايخ مشايخ من هم؟ أئمة وسادة وعلماء، ومع ذلك فإنه لا يعمل بكلامهم إذا خالفته السنة الصحيحة، فكيف بغير أهل المدينة بعد 14 قرنا؟ لكن لكثرة الجهالة قد يستند إلى مثلها خلق كثير من الناس حتى من المنتسبين إلى العلم والدين. أنتم ستخالفون المشايخ دول؟ يعني معقول المشايخ هؤلاء على باطل وأنتم على الحق؟ معقول هذا؟ صار هذا يقول من يا أخوان؟ صار هذا يقول من ينتسب العلم؟ أنت تقول قال الله قال الرسول، بعد ما تشبع من قال الله قال الرسول عشرات الأدلة، ها؟ يوم يأتي لك يقول يعني هؤلاء على الغلط؟ ما يقول لك النص الفلاني كذا أو النص العلاني كذا؟ هذا الذي واجه به أهل الحق الآن، أليس كذلك؟ ولا غيره، ما يواجهون بغيره. وقد يبدي ذو العلم والدين له فيها مستندا آخر من الأدلة الشرعية، والله يعلم أن قوله بها وعمله لها ليس مستندا إلى ما أبداه من الحجة الشرعية وإن كانت شبهة، وإنما هو مستند إلى أمور ليست مأخوذة عن الله ورسوله من أنواع المستندات التي يستند إليها غير أولي العلم والإيمان، وإنما يذكر الحجة الشرعية حجة على غيره ودفعا لمن يناظره. يا سبحان الله العظيم، شيخ الإسلام يرد على أهل الميدان، شيخ الإسلام يرد على فساد الزمان، شيخ الإسلام يرد على من انتسب إلى العلم من أهل الدين والإيمان. سبحان الله، يعني يقول قد يأتي بدليل، قد يأتي بدليل على أنه حجة يدفع بها الحق، ولكن إيه؟ والله يعلم، والله يعلم أن قوله بها وعمله لها ليس مستندا إلى ما أبداه من الحجة الشرعية وإن كانت شبهة، وإنما هو مستند إلى أمور ليست مأخوذة عن الله ورسوله من أنواع المستندات التي يستند إليها غير أولي العلم والإيمان، وإنما يذكر الحجة الشرعية حجة على غيره ودفع المناظرة فقط. عندي أيضا دليل، وهو يعلم أن هذا ليس في محله وليس يصلح معارضة، زي اللي بيقول ابن حزم بيعارض الإجماع أو خالف الإجماع، ومخالفة ابن حزم الإجماع كذا، فأتى بما يشبه العلم وهو يعلم أنه ليس علما ولا حج، والله يعلم ذلك، وإنما أتى ليدفع حجة الخصم أو ليناظر فقط، فيصطاد بهذا الكلام السذج الذين لا يعرفون علما ولا يعرفون دليلا. والمجادلة المحمودة إنما هي إبداء المدارك وإظهار الحجج التي هي مستند الأقوال والأعمال، وأما إظهار الاعتماد على ما ليس هو المعتمد في القول والعمل فنوع من النفاق في العلم والجدل والكلام والعمل. الله أكبر، الله أكبر. هذه الفوائد يا أخواني تكتب يوميا، خذها صباحي كذا، صباحي تروح تكتب هذه، أيوة نعم، لأن وجبتك أنت تأخذها كل صبح طازجة، وجبة طازج، تأخذ هذه تدون هذه، هذا هو العلم. الجدال المحمود ما هو؟ المبنى على أصول العلم بما يصلح أن يكون أدلة، لا بما هي شبه تعلم ويعلم الله منك أنك تعلم أنك لست محقا في هذا. ولو أنك قلبت ظهر المجن وأردت أن تقول بخلاف هذا الذي تقوله الآن لقدمت عشرات الأدلة على هذا، والدليل أنكم الآن تأتون بأدلة هي عدم الخروج على الحاكم، هي تحريم المظاهرات، هي قتل البغاة الذين خرجوا على الحاكم، هي نفسه، أين كانت؟ أين كانت لما أرادوا الإتيان بها؟ أتوا بها. لما أرادوا أن يقولوا ننزل والأمة الآن يصاغ التاريخ، وليس من العقل ولا من الدين أن نترك أمتنا يصاغ تاريخها ونجلس في البيوت، إن أردت أن تقول هذا فأنت البطل الإمام. فلما صارت صياغة الأمة الديمقراطية عفنة وعلمت وانتهت المرحلة وعلمت أن المرحلة الموجودة الآن تقتضي أن تقول لا سنترك هذا ونعود إلى تعليم الأمة العلم الشرعي، نريد أن نزكي الأمة، نريد أن تدمع العيون، قدمت الأدلة على هذا والأدلة موجودة والشبهات موجودة، ولكنها شوف نفاق في العلم والجدل والكلام والعمل. شوف العلم علم، العلم يا شيخ ماني علم، الله أكبر. وأيضا فلا يجوز حمل قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة على البدعة التي نهانا بخصوصها، لأن هذا تعطيل لفائدة هذا الحديث، فإنما نهى عنه فإنما نهى عنه من الكفر والفسوق وأنواع المعاصي قد علم بذلك النهي أنه قبيح محرم سواء كان بدعة أو لم يكن بدعة، فإذا كان لا منكر في الدين إلا ما نهى عنه بخصوصه سواء كان مفعولا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يكن، وما نهى عنه فهو منكر سواء كان بدعة أو لم يكن، صار وصف البدعة عديم التأثير، لا يدل وجوده على القبح ولا عدمه على الحسن. تاني المقطع هذا. وإذا فلا يجوز حمل قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة على البدعة التي نهى عنها بخصوصه، أنتم تقولون هذا يحمل على البدعة المنهي عنها، أما ما سكت عنه الشارع فلا يكون بدعة قبيحة، لأن هذا تعطيل، يقول لأن هذا تعطيل لفائدة هذا الحديث اللي هو العموم كل بدعة ضلال، فإنما نهى عنه من الكفر والفسوق وأنواع المعاصي قد علم بذلك النهي أنه قبيح محرم سواء كان بدعة أو لم يكن بدعة، اللي نهى عنه الشارع كله محرم سواء نهى عنه لكونه بدعة أو لكونه محرم، فإذا كان لا منكر في الدين إلا ما نهي عنه بخصوصه سواء كان مفعولا على عهد رسول الله أو لم يكن، وما نهي عنه فهو منكر سواء كان بدعة أو لم يكن، صار وصف البدعة دي من أثر. احنا عندنا المنهي عنه معاصي وبدع، لو قلنا كل منهي عنه فهو قبيح، فما تأثير الوصف بالبدعة؟ يبقى لا يدل وجوده على القبح ولا عدمه على الحسن، بل يكون الأمر معلقا بالنهي لا بوصف بدعة وغير بدعة، بل يكون قول كل بدعة ضلالة بمنزلة قوله كل عادة ضلالة أو كل ما عليه العرب أو العجم فهو ضلالة، لأن كل هذا منهي، ويراد بذلك أن ما نهى عنه من ذلك فهو ضلالة، وهذا تعطيل للنصوص من نوع التحريف والإلحاد وليس من نوع التأويل السائغ، وفيه من المفاسد أشياء. أنتم الآن ألغيتم وصف الإيه؟ البدعة، وجعلتم الوصف هو ما نهى عنه الشارع. أحدها سقوط الاعتماد على هذا الحديث، فإنما علم أنه منهي عنه بخصوص فقد علم حكمه بذلك النهي، وما لم يعلم لا يندرج في هذا الحديث فلا يبقى في هذا الحديث فائدة، مع كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب به في الجمع ويعده من جوامع الكلم، وما ذلك إلا لأن النبي أراد أن يحرص على وصف البدعة وما أحدث في الدين على وجه إيه؟ يضاهي الشرعية، فما كان يومها دينا فهو اليوم دين، ما لم يكن دينا فليس دينا، لو لم يكن للنهي عن الإحداث والابتداع معنى لما كرر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. الثاني أن لفظ البدعة ومعناها يكون اسما عديم التأثير، فتعليق الحكم بهذا اللفظ أو المعنى تعليق له بما لا تأثير له كسائر الصفات العديمة التأثير، ويبقى بالتالي هذا عبث. الثالث أن الخطاب مثل هذا إذا لم يقصد إلا الوصف الآخر وهو كونه منهيا عنه كتمان لما يجب بيانه وبيان لما لم يقصد ظاهرة فإن البدعة والنهي الخاص والنهي الخاص بينهما عموم وخصوص، إذ ليس كل بدعة عنها نهي خاص، ليس كل بدعة عنها نهي خاص، وليس كل ما فيه نهي خاص بدعة. ايه النسخ تختلف؟ نعم. فليس كل بدعة عنها نهي خاص، يعني ورد فيها نهي خاص، ليس كل بدعة ورد فيها نهي خاص، وليس كل نهي خاص يكون بدعة، فينهى عن المعاصي وينهى عن المحرمات وليست بدعة، ولا ينهى عن كثير من البدع لأنها لم تكن موجودة على عهد رسول الله، فليس فيها النهي الخاص. فالتكلم بأحد الاسمين وإرادة الآخر تلبيس المحض، لا يسوغ المتكلم إلا أن يكون مدلسا، كما لو قال الأسود وعن به الفرس أو الفرس وعن به الأسود. لو العلة هي النهي لاشتركت المعصية والبدعة في هذا، ولا صح أن تضع حكم البدعة لحكم المعصية وحكم المعصية لحكم البدعة، لكن هما اسمان منفصلة، فليس كل بدعة ورد النهي الخاص عنها بعينها، فإن البدع وضع ضابطها وعليه كل إحداث يلحق بالحكم بها، وليس كل ما نهى عنه الشارع يكون بدعة، فكونك تجعل هذا مكان ذاك في كل أحواله هذا من التدليس، كما تقول أنا رأيت هذا الأسود، فكل يعلم أنك رأيت هذا الأسود يعني رأيت هذا الرجل الأسود، الأسود اللون، فقلت لا أنا أقصد الفرس، أو تقول رأيت الفرس ثم تقول أنا أقصد الأسود، فليس بين الأسود وبين الفرس الإحلال هذا الذي تدعيه، الإحلال هذا الذي تدعيه، لكن إذا أردت بالأسود الفرس فقل الفرس الأسود، وإذا أردت بالفرس الأسود قل الفرس الأسود، وهكذا. نعم. الرابع أن قوله كل بدعة ضلالة وإياكم محدثات الأمور، إذا أراد بهذا ما فيه نهي خاص كان قد أحالهم في معرفة المراد بهذا الحديث على ما لا يكاد يحيط به أحد، ولا يحيط بأكثره إلا خواص الأمة، ومثل هذا لا يجوز بحال. الخامس أنه إذا أريد به ما فيه النهي الخاص كان ذلك أقل مما ليس فيه نهي خاص من البدع، فإنك لو تأملت البدع التي نهى عنها نهي عنها بأعيانها وما لم ينهى عنها بأعيانها وجدت هذا الضرب هو الأكثر، اللي هو إيه؟ الذي لم ينهى عنه بعين. واللفظ العام لا يجوز أن يراد به الصورة القليلة أو النادرة، فهذه الوجوه وغيرها توجب القطع بأن هذا التأويل فاسد لا يجوز حمل الحديث عليه، سواء أراد المتأول أن يعضد التأويل بدليل صارف أو لم يعضد، فإن على المتأول بيان جواز إرادة المعنى الذي حمل الحديث عليه من ذلك الحديث ثم بيان الدليل الصارف له على ذلك، وهذه الوجوه تمنع جواز إرادة هذا المعنى بالحديث، فهذا الجواب عن مقامهم الأول. نعم. طيب أما مقامهم الثاني نكتفي بهذا القدر ونقف عند المقام الثاني هذا. هذا يعني درس اليوم في الاقتداء ضوء الصراط المستقيم، درس مهم جدا يا اخوان، ذكروه وحضروا الباقي. الحقيقه يعني الاقتضاء يحتاج تلخيص يعني مركز، لان هذه قواعد تنفعك، يعني شيخ الاسلام يستطيع ان يبطل مساله الاعياد هذه بصفحه واحده بصفحه واحده، لكن زي كعادة شيخ الإسلام معروف يضع في المعنى إيه كتبا. اللي اليوم بس اليوم هذه أسيك اليوم اليوم
هل يوجد مختصر أحد الكتب لقضاء شيخ؟
موجود اختصار البعلي، البعلي موجود اختصاره، لعلنا ان شاء الله سنأخذه ان شاء الله في دورة من الدورات ان شاء الله. يقول رجل قال امرأتي انت علي حرام زي امي واختي، ان فعلت ذلك هل عليك كفارة يمين او ظهار؟ ظهار، هل عليك كفارة ظهار؟ ما حكم اخذ المال من شركات التأمين او السائق او المرور وكل ذلك ناتج عن حادث السيارة وادى ذلك الى الوفاة؟ ياخذ من المتسبب، ياخذ من 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 المباشر لهذا، فاذا قتله سائق فإن الدية تكون على السائق، ليس له علاقة بشركة التأمين، هذه عقود باطلة. هو يطالب من أهل المقتول يطالبون من قتل بالدية، وأما ما يجري بين الناس الآن من عقود تأمين وخلافه هذه عقود باطلة. إذا كانت التذكرة والدعوة مسببة فلم، إذا كانت الإيه؟ التذكرة والدعوة مسببة فلما يبدع التبليغ والدعوة مع اعتراف بجهلين في الدعوة؟ كيف يعني ما ندري؟ صاحب هذا السؤال أنت اللي كاتب ديت؟ أنت اللي كاتب هذه؟ أمال أنت ابن إيه؟ أمال مين اللي جاب السؤال هذا؟ إذا كانت تذكرة الدعوة مسببة يعني إيه؟ أيضا ما ندري يعني مسببة هذه؟ لعله يريد إيه؟ فلما يبدع التبليغ والدعوة مع اعتراف بجهلين في الدعوة؟ يعني يبدع التبليغ والدعوة لإيه؟ لعشرات الأشياء وليس شيئا واحدا. تبليغ ودعوة، حد بدع تبليغ الدعوة لأنهم يبلغون دين الله؟ لا، لكن لما خصصوا 3 أيام وأربعة أيام وكذا وقت، هذا التخصيص، هذا التخصيص الذي تعبدوا به ما دليله؟ هذه واحدة. الأمر الثاني أن التبليغ والدعوة ليسوا مبتدعا من أجل هذا فقط، وإنما مبتدع، وإنما هم مبتدعة من عشرات الأوجه، سواء في أصولهم التي اعتمدوا عليها أو في منهجهم في الدعوة بتنحية أشياء لم يتكلموا فيها، وهذا تخصيص للدعوة ببعض الأمور دون بعض، وكذلك الحزبية، وكذلك الجهل بالتوحيد، وكذلك عد بقى عشرات الأشياء. أيضا واحد بيبعث الظاهر مشغول بالتبليغ، الأصل جواز الدعوة الله، فهل يأخذ منه جواز الجولات للدعوة والتبليغ؟ كما قلنا لكم، إنما الدعوة الله عز وجل ليست مؤقتة بوقت معين، أدعو كما تريد. أما أجي أنا أخصص لك يوم 3 أيام 4 أيام 4 أشهر ويصبح هذا منهجا للجماعة فهذا لا يجوز. نعم. قلتم عدم إنكار موعظة عند القبر، لكن شيخ ولكن شيخنا إن الموعظة اليوم تكون بعد الدفن، موعظة النبي قبل، فنرجو التوضيح حتى يشكل علينا الأمر. لا، قبل أو بعد هذا لا إشكال فيه، إذا حصل داعي قبل الدفن فلا بأس، بعد الدفن فلا بأس، كل هذا الأمر في ذلك واسع. قال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشر في الأرض فإن الموعظة يوم الجمعة تمنع ذلك الانتشار. هل الانتشار واجب ولا مستحب ولا مباح؟ مباح. هذا لو كان انتشار واجبا ومستحبا نقول موعظة تمنع واجبا ومستحبا، لكن مباح. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومع محرم، فهل إذا سافرت المرأة ممرضة من بلدها للزكاة تخلو من الدين والعلم والسنة والأخلاق إلى بلاد عربية أخرى تعمل وتطلب العلم في آن واحد، فإن كانت تريد السفر من أجل العمل وفرارها بدينها وحجابها من أهل بلدها، علما أن البلد تسافر إليها لا تزال معالم الدين راسخة فيها وهي تعمل ممرضة، فلا اختلاط ولا تخلي عن النقاب وما شابهها، فلتدخل أيضا في الحديث. طبعا تدخل في الحديث وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ومع ذلك منع. هذه مسألة. المسألة الثانية أن يبدو أن السائلة لا تعلم يعني طلب علم في هذه البلاد أو كذا. أنت الآن تسافرين بدون محرم للعمل ممرضة، لنفترض أنها ممرضة مثلا في مستشفى نسائية لا يوجد اختلاط ولا كذا ولا كذا، مع أن هذا الاختلاط وارد، لكن لنفترض أنها ستحافظ على هذا، كيف تطلب العلم؟ العلم فجرا عند المشايخ ومغربا، فكيف أطلب العلم فجرا ومغربا؟ تركب مع السائق، ليس المسجد في بيتها الذي تسكن فيه، تذهب من حي إلى حي 30 كيلو مثلا أو 20 كيلو، كيف ستذهب تطلب العلم؟ يعني يبدو أن الأخت تعيش في حلم معين، ولكن إن شاء الله تصبر وفي بيتها بإذن الله تبارك وتعالى وتلتزم الضوابط الشرعية، وإن علم الله عز وجل منها صدقا في طلب العلم إن شاء الله سيفتح لها الباب. والآن أقل يعني المتاح الآن صار المشايخ الكبار لهم أيضا دروس مباشرة، ممكن أن تتابع هذه الدروس المباشرة زي الشيخ الفوزان له دروس مباشرة، ممكن تتابع هذه الدروس المباشرة وما يأتيها خير في هذا إن شاء الله. أخ اشترى تروسك من بائع بالتقسيط 13,000، فقاله آخر أدفع ثمنه عنك فوري هو 7,000 وتحول القسط لي، فلا تحايل على الربا. يعني الشخص الآخر سيدفع له 7,000 ويكون القسط له، طبعا هذا ربا، 7,000 ب13,000 هو ما دفع إلا ليحصل 13,000. رجل في الحج بحث عن ماء ليشرب فمر على حوض فلم يجد فيه ماء، ووجد عند الحوض كوبا فريغا فأخذها وشرب فيها من مكان آخر، وشرب فيها شاي وتركها في هذا المكان الآخر، فلا عليه ذنب أو كفارة؟ أفتنا مأجورين. الكوب هذا مخصص للشرب مرة واحدة، هذا الكوب مخصص للشرب ويرمى، ليس يملكه أحد. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله درس الحمول العصر إن شاء الله.